سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البرنامج نستعرض جملة من الأدعية النبوية التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم أو علمها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. راوي هذا الحديث بارك الله فيكم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هذا معاذ بن جبل يقال له أبو عبد الرحمن، وهو أنصاري خزرجي، شهد غزوة البدر مع غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد جميع المشاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى النواحي والأطراف علماء الصحابة، وبعث معاذ إلى اليمن كي يعلم أهل اليمن مسائل الدين ومسائل الإسلام والسنة. توفي رضي الله عنه وأرضاه في بلاد الشام بمرض الطاعون سنة 17 من الهجرة، وعمره 34 سنة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث بارك الله فيكم معاذ بن جبل يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. أريدكم بارك الله فيكم أن تتفكروا كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكلم معاذ بن جبل بمثل هذا الكلام، وكم كان عمر معاذ بن جبل لما سمع هذا الكلام من نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا تنبيه إلى حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع جميع الناس ومع جميع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا تأكيد لقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسأل نفسك هذا السؤال: هل تعامل من حولك من الناس بهذه الطريقة، بطريقة طيبة وبطريقة حسنة؟ بعض الناس يتصور إن التعامل الطيب إني أغدق على من حولي من الجوانب المادية فقط، وأكون قاسي في الكلام والألفاظ والتعامل معهم. بعض المدراء يتصور إن الموظف ما يتأثر بالكلام الحسن والكلام الطيب. الكلام الحسن هذه بوابتك إلى قلوب الناس، حتى الأطفال الصغار يتأثرون بالكلام القبيح الذي يقال لهم في بعض المجالس، ويفرحون بالكلام الطيب والكلام الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس وللأسف الشديد ما عنده حسن تعامل مع الناس، ما عنده حسن كلام مع الناس. بعض الناس عنده قاعدة: أن اللي في قلبي على لساني. يا أخي الكريم، منو قال لك أن هذه القاعدة صحيحة؟ هذه القاعدة ليست صحيحة. يا أخي، اجعل على لسانك الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة حتى في لحظات الغضب. يعني بعض الناس يقول لك: أنت تكلمني عن الكلام الطيب والتعامل الحسن، يعني أكون إنسان مثالي؟ ما حد قال لك تكون إنسان مثالي، ولكن حتى في لحظات الغضب من الممكن أن أغضب، ولكن قد التزمت بالأدب وحسن الخلق. يعني عندما أغضب على إنسان، ليش أتجاوز حدودي وأتجاوز المسائل الشرعية؟ بعض الناس إذا غضب على بعض الناس ما يترك أحد حتى الآباء والأمهات يتعرض لهم بالانتقاص والسب والشتم. هل هذه أخلاق الإسلام؟ هل هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام ومع الناس جميعا؟ ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذه الطريقة. لذلك أحبتي الكرام، من السهولة أن أتكلم عن حسن الخلق في محاضرات كثيرة جدا، ولكن تطبيق حسن الخلق هذا أمر صعب وأمر يتطلب حقا وصدقا إني أجاهد نفسي وإني أستعين بالله عز وجل. بعض الناس يتكلم لك عن حسن الخلق في محاضرات، ولكن تعال إلى الناحية التطبيقية وإلى الناحية العملية تجد ضعيف جدا في مثل هذه المسائل. بعض الناس مستعد أن يتكلم عن التسامح وحسن الخلق مع الآخرين، تعال شوف إلى علاقته مع أقرب المقربين إليه، عداوات ومشاكل وضرابة وقضايا وملفات كثيرة جدا تطرح في كل يوم، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا كثيرا في حسن الخلق، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. هذا التعامل الطيب والراحة في الكلام مع الآخرين لابد أن يكون من المسائل المهمة جدا الموجودة في بيوتنا. يكون في البيوت بارك الله فيكم شيء من الأريحية، الأولاد يقدرون يرجعون لك أنت أبوهم، يتكلمون معك، يناقشونك بأدب واحترام، ويعبرون عن رأيهم في بعض المسائل وبعض القضايا اللي يمكن تخصهم. كذلك زوجتك تكلمك وتتحاور معك وتأخذ وتعطي معك، كذلك أختي الكريمة الزوج يتكلم معك ويتحدث معك ويبين لك رأيه في بعض المواضيع. إذا وجدت هذه المسائل وهذه الأمور في بيوتنا وهي سهلة ما تتطلب منا جهد كبير جدا، عند ذلك ستتغير بيوتنا بإذن الله عز وجل إلى الأفضل وإلى الأحسن. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ أنه أخذ بيده وقال له: يا معاذ إني أحبك. هذا التعامل يذكرنا بتعامل آخر على العكس من ذلك يقع فيه بعض الناس. بعض الناس بارع جدا في أن كل يوم يسوي له مشكلة، كل يوم يسوي له عداوة، كل يوم لازم يعني يتضارب مع الناس، ويتصور أن هذه هي القوة وهذه الشجاعة، يتصور أن حسن الخلق من علامات ضعف الشخصية، وهذا التصور لا شك ولا ريب أنه تصور مغلوط. شوف بعض الناس في الشوارع ما أخذ المسألة مسألة حياة أو موت، لازم إني أتواقع مع الناس، لف علي لازم ألف عليه. طيب يا أخي الكريم، يمكن هذا اللف عليك رجل كبير في العمر ما يدري، ما انتبه لك، أخطأ هذا الإنسان، وين العفو؟ وين سعة الصدر؟ وين تحمل أخطاء الآخرين؟ بعض الناس مع مديرة ومسؤولة في العمل لازم أبين للمدير أني أنا داخل معاك المسألة ندية وعناد، أنت مو بفاهم وأنا أفهم منك في الشغل، ما يصح مثل هذا الأمر. ليش نأخذ علاقاتنا مع الآخرين على مسألة حتمية المصادمة؟ لماذا لا تكون علاقتنا مع الناس ومع من حولنا علاقة مودة ومحبة وتراحم وتعاون؟ ترى المسألة هذه مسألة سهلة ومسألة يسيرة جدا. أحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات يلقن عياله مثل هذه الأمور السلبية وهذه الأمور السيئة وهو لا يدري ولا يشعر. يعني الطفل الصغير إذا سمع من أبوه تنمر على الآخرين وازدراء واحتقار لهم واحتقار لبعض الأعراق والجنسيات، طيب هذا الطفل الصغير سيتعلم ماذا؟ سيتعلم هذه السلوكيات الخطأ، ويتعلم هذا التعامل المرفوض والتعامل الذي يخالف دين الله عز وجل. أما إذا بينا لعيالنا وغرسنا فيهم حسن الخلق والأدب مع الناس واحترام الكبير والرحمة بالصغير، عند ذلك سنجني بإذن الله عز وجل الثمار الطيبة والثمار النافعة المفيدة. لنحذر أن نكون من هؤلاء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. فعلا بعض الناس يبتلى بهذا الأمر، الناس تتحاشاه، الناس في الميالس يشردون منه، لماذا؟ يبون يفتكون من شره والعياذ بالله. فهذا ذكر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من شر الناس منزلة عند الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك تعامل مع جميع الناس بالخلق الحسن والتعامل الطيب وكن قريبا منهم. وعمرها بارك الله فيكم الشدة والعنف والقسوة عمرها ما أدت إلى نتائج طيبة أو إلى عواقب حميدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من الطرق والأساليب التي تقربك إلى الناس أنك ما تجادلهم كثيرا. بعض الناس كثير الجدل والمجادلة على كل صغيرة وكبيرة، لازم أفرض رأي على الناس وأبين لهم أنهم غلط وأنا الصح في مواضيع أحيانا ما تستدعي أي نقاش أو أي حوار. بعض الكلام ممكن تمشي وتمشي الحياة وتمشي الأمور وما تستدعي هذه المسألة أن تقف عندها وأنك تفتح المشكلة من أجلها، لأنها مسألة تافهة جدا بتاخذ من صحتك ومن تفكيرك ومن راحة بالك. اتركها بارك الله فيك وطنشها وطوفها، وتعامل مع الناس بالتعامل الحسن والتعامل الطيب مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جميع الصحابة ومع جميع الناس صلى الله عليه وسلم. هذا هو حسن الخلق الذي مدح عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. نحتاج أن نطبق هذه الأخلاق النبوية في بيوتنا، مع أسرنا، مع الموظفين اللي يداومون ويانا في العمل، مع المتعاملين اللي يراجعون دوائرنا وجهات أعمالنا. سنجد أن الحياة سيكون لها طعم مختلف مع حسن الخلق. فاصل قصير أحبة الكرام وبنكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
من أدعية الرسول. سبعة فاصل أربعة.
كلنا نحب بحتك، ليش تحاولين تتخلصين من بحتك؟
حبيبي أنت لا ما بتخلص منها.
الأقرب لقلبك
في الشارع.
هي
شو المشكلة؟ سوالف مشكلين فيه.
في مرة مليتي من الضيف وطلعتي من عنده.
حلو السؤال.
نتعرف وياكم اليوم عن وذيعتنا الشابة أمل الملة. الحين أنتي لما كنت صغيرة كنتي تبين تستوين إعلامية ولا؟
كان عندي هالمسجل الصغير اللي حصله في كان في علبة الكورنفليكس. كنت أحصلها الهدية.
سماح تعالي تعالي
عندك.
شو سوفت في صغاري أمس؟ والله اني ضحكت، أسئلتهم خطيرة خصة هاي سالفة البحة. يا ربي ضحكت عليها أنا ليه ما قلت بس.
سمعت اسميهم ما شاء الله عليهم، الله يبارك، صدق انهم اعلاميين صغار.
جعان شو تسولفون؟
دام انك سالتي انت بعد حلقتك ويا الصغاريه. الصراحه سالفه الكورن فليكس وسالفه المسجل هاي روحها سالفه، ما شاء الله عليهم ابدعوا.
يا الله ما تم حد ما عرف هالسالفه، صدق علوم دارها عند صغارها. بس انت اصبر لا تستانس وايد، جاينك الدور.
لا لا راموا عليكم ولا علي انا ما يرمون.
دلة وين؟
دلة باليمين؟
ايه؟
الفنيان باليسار.
ها؟
لا لا ها
عمار انتي تعرفين تطبخين؟ شو تسوي؟
اندومي. الاندومي سهل،
ماي حار واندومي تصب 30 يوم؟
كل يوم.
صدق صدق عمار؟ ايه صدق طالعني تشي ها صدق 30 يوم ما شاء الله عليك.
علوم دارها عند صغارها ويا جواهر العامري وعمر الشامسي كل سبت وأحد الساعة 4 العصر لين 5 المسيان عطول شهر رمضان.
تحيد ربيعنا سعيد؟ شو يقول لك وصلتني علوم الرجال ساير ماخذ الا ظني موتر بمليون وشي.
بالله عليك مليون وشي؟
نعم والله هذا اللي قالوا لي.
عنده سيايير، ايش حقه ياخذ هالموتر بمليون وشي؟ وني بالفلوس؟
اشتران يا رجال فلوس فلوس عنده ما يعرف وين يوديها.
يلا ونحن سياره واحده مبرايمين سدينها.
يعني انت لا 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 مو منطق هذا المكان مو مخصص للوقوف، يمكن عندي ظرف طارئ.
يوسف ملاك مشتاق
يا اخي ما تشوف الرجال هذا شو مسوي؟ صاك الدرب عليه، كيف اطلع انا؟
لا 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 ما يحق له
والله، لا اشتكي عليه ما بسكت له. ما بسكت له يا اخي انت ما
تفهم. حمده ترقت
هذه حمده، هاي الاداره هاي ما تعرف تشتغل اصلا. انا احس
رفع نفسك ويا مطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعه 11 الضحى العود عطول شهر رمضان. رمضان في البلاد. رمضان في البلاد.
عمليات الإسعاف
وين بسيارة إسعاف ضروري في ريان؟
مليون مصاب. اخروا
على ورا يا شباب، اخروا على ورا.
يرد الصايح ويا الدكتورة مريم المنصوري بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
الناس اللي ما يأكلون عدل وما يشربون ماي كفاية أو يأخذون أدوية معينة ممكن يصير في عندهم هبوط في ضغط الدم، ومن أعراض هبوط ضغط الدم الدوخة، وأن يحس المريض برهاق وتعب، وممكن يصير في إغماء. إذا كان المريض واعي ممكن نحن نشرب لبن، وإذا كان مو بواعي ضروري نحن نطلب الإسعاف على طول ونرفع ريلة على كرسي بحيث أن ريلة تكون أعلى شوي من مستوى القلب.
يرد الصايح بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام، السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا بارك الله فيكم موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا نتكلم قبل الفاصل بارك الله فيكم عن الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هذا الحديث بارك الله فيكم لفتة جميلة جدا لابد علينا أن ننتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الثقلين، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وكان أكبر من معاذ رضي الله عنه وأرضاه بعشرات السنوات، ومع هذا يتحدث مع هذا الصحابي الجليل بهذه الكلمات الطيبة وهذه الكلمات الحسنة الجميلة. أحيانا بعض الأشخاص يبتعد عن مجالسة الناس بسبب حواجز وهمية انزرعت في باله وانزرعت في نفسه. شو هذه الحواجز؟ يتصور أني أنا على المنصب الفلاني، كيف أجلس مع هيلة وهم أقل مني في المنصب؟ بعض الناس يطبق هذه القاعدة حتى مع عياله، يقول لك لا تبتسم مع العيال وايد، زوجتك لا تضحك معاها وايد، إذا ضحكت معاهم وايد يتمادون عليك في المستقبل. هذا الكلام وهذه النظريات نظريات مغلوطة وليست صحيحة. الإنسان ممكن أن يكون على منصب عال ورفيع ومع هذا قريب من الناس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يغرس في باله بارك الله فيكم حواجز وهمية ونفسية ويبتعد عن مخالطة الناس، بعض الناس تحس أنه لو يلس في الميلس حتى ضحكته كأنه يراها أنها ستكلف قيمة مادية أو بيدفع فلوس من أجل هذه الضحكة وهذه الابتسامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم أيضا أمر ثاني، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل معاذ. عندما تتعامل مع الشاب في مقتبل العمر باحترام وتقدير وكلمة طيبة وتعزز في نفسه الطموح العالي وتعزز في نفسه أن أنت إنسان لقدرك ومكانتك في المستقبل، تشوف هذا الشاب الصغير اللي يالس في الميلس، يمكن بعض الناس ما يتوقع أن هذا الإنسان يكون له شأن في المستقبل، كلمه بالكلام الطيب ولو كان هذا الإنسان أقل قدر منك، أقل معرفة منك، أقل شهادة منك. تعامل مع الناس بحسن الخلق واغرس فيهم بارك الله فيكم أن الإسلام ما يضع بيننا وبين الناس حواجز. ممكن الإنسان عنده أرقى الشهادات ويجالس أشخاص يمكن بعضهم ما يعرف يقرأ ولا يكتب ويتعلم منهم ويستفيد منهم. لذلك جاء عن تابعي يقال له محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، هذا التابعي ماذا كان يقول؟ يقول لبعض طلاب العلم الصغار: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، يعني أعماركم، لا تظنون أنتم ما لكم قدر أو قيمة لأن أعماركم صغيرة. ثم يقول: فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. شوفوا التعامل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع الشباب في أيامه. لذلك من أكبر الأخطاء التي يفعلها بعض الآباء والأمهات إن يكسر شخصية ابنه أو ابنته أمام الناس. هذا أمر يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا. عزز في نفس هذا الطفل الصغير إن أنت لك شأن في المستقبل بإذن الله عز وجل بما يناسب عقله وبما يناسب المرحلة العمرية التي يمر فيها، وإن بإذن الله البلاد والعباد ستنتفع من جهودك الطيبة في المستقبل. أما أني أغرس في نفس الطفل وفي نفس الشاب إن إنسان سلبي، أنت ما منك فايدة، وبعضهم يطلق بعض الألقاب السيئة على نفس هذا الطفل وهذا الشاب الصغير، وهذا الأمر له عواقب وخيمة جدا للغاية. أيضا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ في الحديث اللي مر معنا: يا معاذ إني لأحبك. في رواية أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. شوفوا هذا التعامل الراقي من نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا تكون أنت الإنسان الأكبر وعندك ولد أختك أو ولد أخوك أو ولد خالك أو ولد عمك، تعامل مع هذا الشاب بهذا التعامل الراقي وهذا التعامل الجميل وهذا الأسلوب الحسن جدا في التعامل والتخاطب مع الناس. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك، يحب في من؟ في الله سبحانه وتعالى. ما أجمل وما أطيب أن تكون المحبة لوجه الله عز وجل. بعض الناس يحب ربيعة لوجه الله مو بصديق دنيا، يعني ربيعة هذا عنده فلوس يماشي هذا الصاحب، طيب صارت له مشكلة راحت فلوس هذا الإنسان، الصداقة ما تتغير والمبدأ ما يتغير واللي معدنه ذهب، يبقى هذا البريق في الإنسان لو كانت الظروف صعبة ولو كانت الظروف عصيبة. لذلك انتبه أن تكون صداقتك مع الناس لأجل حطام الدنيا. الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عندما تكون المحبة لله سبحانه وتعالى بتشوف أن الصداقة هذه تختلف. طيب يمكن واحد يقول لي: شو هي علامة أن المحبة تكون لله؟ أنا بأعرف أصدقائي كيف تكون علاقتي معهم إذا كانت المحبة لله سبحانه وتعالى. من أصدق علامات المحبة في الله أنك تنصح صاحبك، نعم تنصحه، إذا شفته مقصر مع والدينه اذكره بالله عز وجل: يا فلان ترى ما يصلح، لا تعامل أمك بهذه الطريقة، لا تعامل أبوك بهذه الطريقة، شفت ربيعك يسهر معاكم إلى الفجر وعند الصبح دوام، لابد تنصحه: يا فلان روح ارقد من وقت، لازم تحلل راتبك، دوامك لازم تجابله. أما أني أشوف صديقي يفعل الخطأ وماشي في الدرب العوي أو الدرب غير الطيب وأقر على هذا الخطأ وأشجع على هذا الخطأ، هذه المحبة ما تكون لله وفي الله. إذا كنت صادق بارك الله فيكم ومحبتك للناس لله عز وجل ستنصحهم وتذكرهم بكل خير. وبعض الناس يزاهم الله خير علاقته مع الناس بهذه الطريقة، عند صديق مثلا مقصر مع عياله ما يتركه، يذكر بالله عز وجل: يا فلان أنت يوميا يالس ويانا وعيالك ما تيلس معاهم، روح يلس مع عيالك، ويشجع على الخير، يزعل يضايق يقول ما علي منه، أنا واجبي أن أذكر بالله عز وجل. يذكر لي أحد الأشخاص أنه كان عنده صديق وزميل أقدم على شيء معين فمسكته، قلت له: يا فلان هذا الشيء اللي أنت مقبل عليه أنا أعرف هذا الموضوع، هذا الشيء ما يناسبك وهذا الشيء فيه ضرر عليك. فيقول: تضايق مني ضيق عظيم وزعل لما نصحته إن ما يقدم على الشيء الفلاني. يقول: ثم شافني بعد مدة وقال لي: جزاك الله خير، نصحتني بنصيحة طيبة استفدت منها وتعلمت منها. لكن أيضا بارك الله فيكم، إذا أردت أن تنصح انصح بأسلوب حسن وأسلوب طيب وكلام جميل. بعض الناس إذا بغى ينصح ربعه قدم أول شيء السب ثم بعد ذلك نصح، من سيتقبل منك بارك الله فيك؟ خلف النصيحة بغلاف جميل وغلاف حسن من الكلمة الطيبة والعبارة الجميلة الحسنة. في رواية أبي داود: يا معاذ والله إني لأحبك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بمن؟ احلف بالله عز وجل. لذلك يا أخي الموفق، إذا كنت حالفا فاحلف بالله عز وجل. أنا ما أنصحك أن تكثر من الحلف. جاء عن السلف الصالح أنهم كانوا، كان بعض السلف يقلل من الحلف جدا، لأن اسم الله عز وجل عظيم. لكن إذا كنت ستحلف لا تحلف إلا بالله الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. بعض الناس وللأسف الشديد يحلف بكل شيء، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. احلف بالله عز وجل إذا كنت ولا بد فاعلا، لأنك إذا حلفت بالله أصبت أمر الله عز وجل، أما إذا حلفت بغير الله خالفت أمر الإسلام وما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك. طيب بماذا رد عليه معاذ؟ قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. بعض الناس اللهم بارك، الله موفقنا إلى حسن الجواب وحسن الرد، وبعض الناس يتخذ كل حوار مسألة أو أسلوب من أساليب التصادم مع الناس. لابد إني أبين لهم أني أنا ما انغلب في الكلام، يقول لي كلمة لو كان هذا الكلام كلام طيب وكلام حسن، لابد إني أفشل فلان الفلاني وأرد عليه بدل الكلمة بعشرين كلمة. وبعضهم أيضا مع مواقع التواصل الاجتماعي، وعذرا منكم على طرح هذه الألفاظ، يرد ويقول لك في وسط الجبهة وفي بطن الجبهة. يا أخي الكريم ما يصح مثل هذا، لا تعود نفسك على الردود القاسية وعلى الردود العنيفة، عود نفسك على الكلمة الطيبة. نحن مو في صراع مع الآخرين، يوم واحد يكلمني بكلمة وهذه الكلمة تحتمل عدة معاني، أرد عليه بحسن كلام وحسن أسلوب وبكلام طيب وكلام حسن. بعض الناس تسربت إليهم بعض الثقافات الدخيلة. شو الثقافات الدخيلة هذه؟ في بعض الثقافات وفي بعض الأفكار عندهم جدية كاملة في الكلام، ما يتقبل منك يعني عبارات المدح والإطراء والثناء، يظنونها في ثقافاتهم أنها من النفاق، لكن هذه ليست من النفاق، هذه من الكلمة الطيبة. لا تبالغ في المدح ولا تبالغ وتسرف في الثناء، ولكن تكلم مع الناس بالكلام الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع الناس بالكلام الحسن والكلام الطيب. هنا معاذ بن جبل تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني لأحبك، على طول رد على النبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأفديك بأمي، إني أحبك في الله. هذا معنى كلام معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوفيق في حسن الجواب وحسن الكلام مع الناس. وللأسف الشديد يوم تصبح هذه الردود وهذه المهاترات بين الزوج وزوجته، كل واحد يظن إني بكون أقوى وأشجع يوم أسمع كلمة واحدة وأرد بعشر كلمات. هذه ليست قوة وليست شجاعة. جاء عن بعضهم أن رجل قال له: لو قلت لي كلمة بتسمع مني عشر كلمات. قال: لو قلت لي كلمة لن تسمع مني أي كلمة، ما برد عليك. واحد سفيه يتجاوز في الكلام مع الناس حدوده، ليش أرد عليه؟ أترك بارك الله فيكم وأريح راسي وأريح بالي. يروى أن رجل تبع الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر ما يرد عليه وساكت عنه. هذا الرجل يتبع ابن عمر ويتكلم بكلام غير طيب مع ابن عمر. لما أراد ابن عمر أن يدخل بيته التفت إلى الرجل وقال له: يا هذا، أنا وأخي عاصم ما نسب الناس، يعني أنت ترددني الآن ومعور راسي بالكلام وغيره. أنا عندي مبدأ، ابن عمر يقول له معنى هذا الكلام، وأخي عاصم أيضا، أن تعودنا أن ما نتردد مع الناس ونسب الناس، فارحل واترك يعني هذا الكلام اللي أنت تتكلمه معي. هكذا ينبغي أن نكون عندنا حسن أسلوب وحسن جواب وحسن تعامل مع كلام الناس. عندما تأتيني كلمة من شخص وهذا الشخص قد يكون قريب أو أحيانا قد يكون حتى عدو أو يكون بيني وبينه شيء من الخصومة، لابد أني أتعامل مع هذا الرد بدبلوماسية أكبر وبحسن جواب وبحسن رد على هذا الإنسان. أما أني أعود لساني وأعود نفسي أن كل ما واحد يقول لي كلمة أني أرد عليه بالغلظة والشدة وبالكلام القبيح والكلام السيء فهذا أمر مرفوض. جاء عن عروة بن الزبير، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. يعني تبغى تكون محبوب للناس، تكلم مع الناس بالكلام الطيب، وهذا أمر معروف ومشاهد عند الناس. تلقى فلان الفلاني الناس تحبه، ليش؟ سبحان الله العظيم، لسانه طيب، لسانه ما يعرف الفحش، ما يعرف البذاءة. إذا شاف الناس في مصيبة تنقى الكلام الذي يناسب هذه المصيبة، إذا شاف الناس في فرح تنقى الكلام الذي يناسب هذا الفرح. بعض الناس مؤدب حتى في رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذا سلم على الناس سلم عليهم، دعا لوالديهم وغيره، ثم بعد ذلك إذا كان عنده موضوع جاب موضوعه وتكلم عن موضوعه. هذا الأسلوب الحسن لابد أن نطرحه بين الناس، ونحتاج إليه هذه الأيام، حاجة كبيرة وحاجة ملحة جدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الكلام يا رب العالمين. فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
من أدعية الرسول. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
ما بساعد حد،
ما يلقي لي البال، إن ساعدتي المحتاج الله بيساعدك.
ما أبغى هذه الألعاب، بعقهم.
أفعليك يا بنتي، كان ما تبينهن غيرك بيطير من الفرح عليهن، وكم يسوى تفرحين محتاج.
عطنا اثنين بارد،
زيد ماي، زيد
عطنا بطارية.
تفضل.
كم هذا؟
10 روبيات.
وهذا في كم؟
7 روبيات.
إنزين هذاك؟
4 روبيات.
أبا
أشوف في يدك 10، خذي أبو 10 روبيات خير لك.
لا عمي، 10 صح لي، بس نصها لي والنص ميودتنها أتبرع فيها للمحتاجين.
زايد الخير ويوم طوعنا عبدالله موسى، كل يوم الساعة 5 المسيان عطول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
نعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، نظام عدلي قضائي سهل الوصول له.
ألو خليفة.
مرحبا مرحبا.
بشر بعجيل، ما باقي شيء عن المغرب، باقي إلا ساعة.
لا 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 لا، الوعد إن شاء الله. أنا جريب، ظهرت من خور فكان وأبو الفجيرة، لكن قلت لي المسيد باسم عمير بالحارث، صح؟
بس كعيل وصلت، دام أنك ظهرت من خور فكان الحين بتيك لافتة باسم منطقة مربح. هذا فريجنا، على يمينك بتيك عيادة مربح الصحية، خذ يمين وامشي شوي قدام بتحصل المسيد على يسارك، ودام انك جريب بظهر لك خاري.
بس يتني هاي اللافتة اللي مكتوب عليها مربح، دقايق ان شاء الله وانا عندك.
الرحمن قدامك.
نعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، العدالة امانتنا. 107.4.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي طعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله
استغفر الله استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام، السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويوم طوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا نشرح الدعاء والحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في هذا الحديث فائدة بارك الله فيكم. إذا أحببت شخص علم الشيء الذي ينفعه في دينه ودنياه، خاصة فيما يقرب إلى الله عز وجل. نقول لبعض الآباء وبعض الأمهات: تحبون عيالكم؟ علموهم ما ينفعهم في الأمور التي تقربهم إلى الله عز وجل، علموهم الأشياء النافعة في أمور الدين. فإن بعض الآباء يقصر تقصير عظيم جدا في هذا الباب، وبعض الآباء اللهم بارك موفق في هذا الباب توفيقا عظيما. تلقي بعض الناس الآن هم رجال كبار يقولك: أبوي وأنا صغير علمني هذه المسألة، أو علمني هذا الذكر، أو علمني هذا الدعاء. أحيانا بارك الله فيكم في نفوس الصغار تحفر بعض الأشياء وبعض المسائل التي يتلقاها ويتعلمها من الكبار، وما ينساها إلى أن يلقى الله عز وجل. فلذلك أحبتي الكرام، إذا كنا نحب بعض الأشخاص علينا أن نعلمهم الشيء الذي ينفعهم في دين الله عز وجل، خاصة مسائل الأذكار. علموا عيالكم أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الدعاء الذي يقال عند الاستيقاظ من النوم. صار بعض عيالنا ما يحفظ مثل هذه الأدعية، لأن ما وجد من والده أو والدته في يوم من الأيام تذكير بأي ذكر من هذه الأذكار. الأب والأم رافعين إيدهم عن هذه الأشياء تماما، يتصورون أن محبتهم لعيالهم تستلزم فقط المحبة في الجانب الدنيوي. هذا من جوانب محبة الأولاد، ولكن أيضا من جوانب محبة الأولاد أنك تحرص على نفعهم في دينهم وفيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ ماذا؟ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول. دبر الصلاة بعض أهل العلم ينبه أن هذا الحديث يتعلق بالدعاء الذي يقال قبل السلام، يعني قبل السلام يقول الإنسان: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن قبل السلام موضع من مواضع الدعاء، ولو قال الإنسان هذا الدعاء بعد السلام فالأمر إن شاء الله واسع، والأمر بإذن الله عز وجل سهل ويسير. طيب الإنسان بعد الصلاة أو قبل السلام يقول ماذا في هذا الدعاء؟ اللهم أعني، أطلب العون دائما وأبدا من الله سبحانه وتعالى وحده. لنتذكر أن الله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فنطلب العون والمدد والكرم والتوفيق والإعانة من الله عز وجل. إذا الله عز وجل أعانك فقد لطف بك لطفا عظيما. ودائما الإنسان يتعلم من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنه يتبرأ من حول نفسه ومن قوة نفسه، ويلجأ إلى الله عز وجل الذي له القوة وله الحول وله الطول والفضل والإنعام جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. عندما يقول الإنسان اللهم أعني، في هذا إظهار للفقر إلى الله عز وجل، وأن الإنسان عاجز عن تدبير أموره إلا إذا أعانه الله عز وجل. وين بعض الناس ما يشكر الله عز وجل، ما يبين حتى في ألفاظه وعبارته إن الله أعانه على بعض الأمور وبعض المحن وتجاوزها. بعض الناس إذا نجا من حادث سيارة ما يقول الله أعاني على النجاة من الحادث، يأشر على ذراعه ويقول أنا سواق، أنا أسوق السيارة بمهارة كبيرة جدا. طيب وين رب العالمين؟ ما تحمد الله، ما تثني على الله عز وجل. بعض الناس إذا نجح في امتحان أشر على راسه ويقولك أنا ذكي، أنا عبقري، خدت المسألة بذكاء وعبقرية. وين الاعتراف بفضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى؟ بعض الموظفين إذا حصل على ترقية يقول هذا بكدي وتعبي وجدي واجتهادي. وين نسبة النعمة إلى الله إن هذه نعمة الله عز وجل ساقها لك، هذا التعب اللي أنت تعبته لو ما أعانك عليه رب العالمين لم تعن ولم توفق. لذلك الإنسان دائما وأبدا يظهر الافتقار إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقولون إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا الله عز وجل ما أعانك وما سددك وما وفقك، والله لن يوفق الإنسان. أحيانا بعض الأشخاص يقول كنت في موقف معين واحد اتكلم بكلمة، الله عز وجل أعانني وسددني وهداني، إني رديت عليه برد مناسب ورد هادئ جدا. هذا عون ممن؟ من الله عز وجل. فلذلك دائما وأبدا استعن بالله. عندك تجارة، استعن بالله وسر الله عز وجل الرزق، وأن الله يبارك لك في رزقك، واطلب من الله أن يعينك. بعض الناس يقولك أنا أعاني من ضغوط عمل شديدة جدا، عندي دوام ما أقدر أتنفس في هذا الدوام، أطلب من الله أن يعينك. وإذا طلب الإنسان المدد والعون من الله يعين رب العالمين، والله عز وجل ما يضيع واحد أقبل على الله سبحانه وتعالى. عندنا واحدة من الأخوات تعاني من مسألة الأولاد وتربيتهم والبيت وأعباء البيت وغير ذلك من الأمور، أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولك أنا عندي عيال ومحتار يعني كيف أنفق عليهم وكيف أدبر مصاريف العيال، أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا استعان بالله وفق لكل خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أيضا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب اللهم أعني، نستعين بالله عز وجل على ماذا؟ الأمر الأول على ذكرك، فاطلب من الله أن يعينك على ذكره سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لو ما أعانك على الذكر لم توفق إليه. يعني بعض الناس يقولك ذكر الله عز وجل أجر عظيم جدا، طيب ليش الناس ما تذكر الله سبحانه وتعالى؟ أو بعضهم يقصر في ذكر الله عز وجل، لم يعن على هذا الأمر، ما وفق إلى هذا الأمر. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الذكر ما يأخذ منك إلا دقائق معدودة، يمكن من 2 إلى 3 دقائق فقط في اليوم والليلة، 3 دقائق من 24 ساعة. طيب ليش بعض الناس ما يقول هذا الذكر؟ لم يعنه الله عز وجل، ما وفق إلى هذا الأمر. طيب ليش فلان الفلاني مشاغله يعني ما تخلص، وعند ارتباطات وعمل صباحي ومسائي، ليش هذا الإنسان يكثر من ذكر الله ويغتنم بعض الأوقات الهامشية في ذكر الله عز وجل؟ لأن الله أعانه والله عز وجل وفقه وسدده. أطلب من الله أن يعينك على مرضاته. بعض الناس دائما يدعو اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. يقول لك سبحان الله، الله يعيني على الطاعة ويسر لي بعض الأمور اللي ما تكاد تخطر في بال، فادعو الله عز وجل أن يعينك على مرضاته ويعينك على الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. لأن ذكر الله عز وجل عمل يسير وأجره أجر عظيم جدا. والله يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى إذا ذكرته سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شفتوا أجر ذكر رب العالمين؟ أجر عظيم جدا. لذلك أحبتي الكرام، من إعانة الله عز وجل لك على ذكره سبحانه وتعالى أنك توفق وتحرص على الأذكار. يعني أن ذكر الله عز وجل في اليوم والليلة عندك هذا الشيء مهم وشيء أساسي في اليوم والليلة. يعني بعض الناس معود نفسه إذا سلم الإمام لازم أحضري لي برا على المسجد. ليش يا أخي الكريم؟ أدعو الله عز وجل نعينك على ذكره سبحانه وتعالى. أذكار بعد الصلاة هذه أذكار عظيمة، وللأسف الشديد مهجورة عند بعض الناس خاصة جيل الشباب. تتعجب مع أن في كل مسجد من المساجد تقريبا لوحة في أذكار بعد الصلاة. طيب إذا الإنسان ما كان حافظ، شوف هذه اللوحة واحرص على ذكر الله عز وجل. بعض الناس إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله وفقه إلى هذا الخير وهذا الأجر. وبعض الناس سبحان الله لم يوفق إلى الأجر، يسمع ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو البخل الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره سبحانه وتعالى. وطبعا أعظم الذكر أن يعينك الله على تلاوة القرآن الكريم، وهذه حقيقة لابد أن نتصارح بها. بعض البيوت صار الذين يقرؤون ويختمون القرآن فيها قليل جدا جدا، وأحيانا تمضي سنة كاملة وهذا البيت ما في أحد من أفراد أهله يقرؤون القرآن. هذه حقيقة مؤلمة موجودة في حياة بعض الناس، عنايتهم بالقرآن ضعيفة، هذا ما أعين على ذكر الله عز وجل. وبعض الأشخاص اللهم بارك يقول لازم أقرأ شيء من القرآن كل يوم، لابد ولو وجه واحد، ما يمضي علي اليوم إلا وأنا قاري شيء من القرآن. يقولك في البداية أجد صعوبة، ثم بعد ذلك يعيننا الله سبحانه وتعالى ويصبح الأمر في غاية السهولة وغاية اليسر علي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الله عز وجل إذا أعان الإنسان على الشكر وفق توفيقا عظيما. بعض الناس تجلس معاه الله يعلمك كيف تثني على الله، دائما وأبدا يثني على الله عز وجل. أذكر أني دخلت على رجل توفي رحمة الله تعالى عليه مصاب بمرض السرطان، ومعلوم أن هذا المرض فيه آلام وأوجاع شديدة. ما دخلت عليه مرة فسمعته يتذمر أو يتألم من هذا المرض، وإنما يثني على الله عز وجل الثناء العظيم. قبل أيام زرت رجل توفي أحد أولاده في حادث، أصغر أولاده، فسمعت من هذا الرجل من الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل شيء والله تعلمت من هذا الرجل، إن الإنسان كيف يثبت عند المصيبة. هذا من توفيق الله عز وجل. سل الله عز وجل دائما أن يعينك على الشكر، لأن بعض الناس تسلل إليهم مرض خطير وقبيح جدا. ما هو هذا المرض؟ كثرة الشكاية، ما تسمع يشكر رب العالمين، ما تسمع يذكر المعروف ولا النعمة ولا الخير الذي يتقلب فيه، دائما يتذمر. تسأل بعض الموظفين كيف دوامك يا فلان، أول عبارة يقولها وعذرا على هذا اللفظ زفت ولله الحمد. يا أخي احمد رب العالمين، هذه الوظيفة اللي تتذمر منها جزء كبير من الناس حول العالم، ملايين البشر ممحصين وظائف، فاحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. عود نفسك أنك دائما تثني على الله، وأيضا من شكر الله عز وجل أنك تشكر الناس إذا تسببوا لك بمعروف أو خير. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لو عطيت عيونك ما تطلع منه كلمة شكر أو حتى جزاك الله خير أو حتى أنه يذكر إحسان الناس ومعروف. يعني بعض الأخوات ما تقصر مع زوجها، يعني تفعل المستحيل حتى يكون زوجها يعيش حياة طيبة وسعيدة، حتى شكرا ما تسمع، حتى جزاك الله خير ما تسمع هذه المرأة. بعض الأزواج ما يقصر مع زوجته في أي شيء، يوفر لها كل ما يقدر عليه، يمكن يضحي ببعض الأشياء التي تجلب له السعادة ويحرم نفسه كي يعطي أفراد أسرته وأولاده. حتى شكرا ما يسمعها من زوجته، جزاك الله خير أبو فلان ما قصرت ويانا، ما يسمعها من زوجته، هذا أمر مذموم. لنتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولابد أيضا أن نعترف أننا نتقلب في نعم عظيمة جدا. ملايين البشر حول العالم يتمنون أن يعيشوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أليست هذه نعمة عظيمة جدا؟ نعمة الأمن والإيمان، نعمة الصحة والعافية، نعمة المال، نعمة أنك تمشي على ريولك، أنك تشوف الأشياء. جاء عن بعض السلف أنه قال يا ابن آدم إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. غمض عيونك بتشوف أن الله عز وجل أكرمك بنعمة عظيمة جدا وهي نعمة البصر. وبعض السلف كان يقول كم من نعمة لله في عرق ساكن، يعني هذه العروق الموجودة في البدن، طيب لو صار مرض تحت عرق من هذه العروق كيف سينام الإنسان؟ كيف ستكون حياة الإنسان؟ لذلك دائما وأبدا أكثر من شكر الله عز وجل. طيب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظوا ما قال وأعني على كثرة عبادتك، أعني على حسن عبادتك. طيب شو معنى حسن العبادة؟ العبادة اللي يكون فيها إخلاص لله عز وجل، والعبادة التي يكون فيها متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن جمع الله عز وجل له بين الأمرين، تجد حريص على إخلاص العمل لله عز وجل، ما يريد الرياء، يخفي أعماله ولا يحرص على إضاءات أجهزة التصوير، وإنما أعماله لوجه الله عز وجل. بعضهم قالوا له تعال بنكرمك ونكافئك على الشيء الفلاني. قال يا جماعة سويت الشيء لله، لا تخربوا نيتي، أنا ما أبغي الأجر إلا من الله. أعرف أحد الأشخاص تسبب في إنقاذ طفل من حادثة غرق، فالأجهزة الأمنية أرادوا أن يكرموا هذا الإنسان، يعني بذل مجهود طيب جزاهم الله خير على حرصهم على تكريم هؤلاء الناس. قالوا له تعال بنكرم. قال يا جماعة أنا ما سويت إلا الواجب الذي يعني يجب علي، وسويت شيء ديني يدعوني إلى فعله، وسويت شيء حتى مكارم الأخلاق هي المطلوبة في مثل هذه المسائل، تكريمكم على الرأس والعين، لكن أنا ما أبغي هذا الشيء. حرص الإنسان على إخلاص العمل لله عز وجل هذا أمر طيب للغاية. أيضا احرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف صام نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف أمر صلى الله عليه وسلم بأداء وإخراج الزكاة، الزكاة كيف تؤدى. احرص على اتباع السنة، يعني الصحابي يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فقال لم تزل هذه طعمتي بعد، يعني هذه الطريقة في الطعام التزمت بها واتبعت ما وجهني إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة وحرصك على الإخلاص من أعظم الأسباب التي تقودك إلى الجنة، وهذا الأمر الإخلاص والمتابعة من أسباب كثرة العمل الصالح، لأن الإنسان يسأل عن أبواب الخير التي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، عن الأبواب التي جاءت في الشرع وتؤدي به إلى الجنة. أما الإنسان إذا أعرض عن الإخلاص ويبغي كل مدح الناس وثناء الناس وأنا فلان الفلاني وامدحوني وقولوا عني أني سويت الشيء الفلاني، وعود نفسه على مخالفة هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإنسان لابد عليه أن يراجع نفسه. في ختام حلقتنا بارك الله فيكم، لا يسعني إلا أن أقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ولاة أمرنا لكل خير يا أكرم الأكرمين. جزاكم الله خير، وبنكمل إن شاء الله برنامجنا في حلقات قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.